الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: النهي عن القول بالقدر. هذا الباب فيما جاء من النهي عن أن يزعم الإنسان أنه يخلق أفعال نفسه وليس لله قدر في ذلك. هذا هو معنى القول بالقدر، يعني نفي القدر عن الله وإثباتها للإنسان، بحيث يزعم القائل بالقدر أن الإنسان هو الذي يستقل بأفعاله الخيرة أو الشريرة ولم يقدرها الله عليه. هذا هو القول بالقدر. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، يعني الله سبحانه وتعالى جمع بين آدم وموسى فتحاج وتجادل، فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في الحجة. قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخذته من الجنة. هذا قول موسى يلوم آدم فيقول له: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. يريد أن يقرر عليه الحجة ويبين مرتبته في العلم والنبوة والرسالة. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ يقول أبو عمر: إلى هاهنا انتهى حديث مالك. وزاد عيينة عن أبي الزناد قبل أن أخلق بأربعين سنة. أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ هذا كان مكتوبا علي وسبق خلقي، فقدر علي قبل أن أخلق بأربعين عاما. فغلب آدم موسى. قال أهل العلم: إن آدم لم يحتج بالقدر في المعاصي، فإن هذا لا يصح أن يكون مذهبا صحيحا. ولو أمكن أن يحتج الإنسان بالقدر في المعاصي لأمكن ذلك لإبليس وفرعون وهارون وأبي بن خلف، ولكن هذا ليس بمذهب. طيب، موسى أيضا ما لام آدم من أجل أنه أذنب وتاب الله عليه، فإن الإنسان إذا أذنب وتاب لا يلام عليه، لا يقال له: أنت فعلت كذا وكذا، بعدما يتوب من هذه المعصية. ولكن موضع غلبة آدم على موسى هو أن موسى لامه في الإخراج من الجنة، وهذه مصيبة وليست معصية. فقال له: هذه المصيبة وهي الإخراج من الجنة كانت مقدرة علي. قال أهل العلم: وهنا للإنسان أن يحتج بالقدر في المصائب، فيقول: كتب الله علي كذا وكذا من المصائب. وقالوا: الإنسان يحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب. عندما تفعل فاحشة لا تقول: هذه المعصية مقدرة علي ومكتوبة علي
ولا مفر لي منها. لا، هذا لا يحتج به. لكن إذا حصلت المصيبة وترتب على هذه المعصية مصيبة، ممكن بعد ذلك أن يقول هذه المصيبة قدرت علي وليس لي مفر منها. فإذا الخلاصة أن الإنسان يحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب والذنوب. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إثبات النجاح والمناظرة وإباحة ذلك إذا كان طلبا للحق وظهوره. إذا كانت المجادلة وراءها الاهتمام بالحق والبحث عنه واتباعه إذا ظهرت الحجة، هذا لا بأس به. لكن إذا كانت المنازعة والمناظرة والمجادلة من أجل إحقاق قوله فقط وإبطال قول زميله، هذا لا يجوز. قالوا هذه المخاصمة أو المجادلة على هذا النمط حرام لا يجوز. قال: وحدثني عن مالك. ثم ذكر هنا أبو عمر قال: إن الناس لما خاضوا في القدر بالبصرة اجتمع مسلم بن يسار ورفيع بن العالية الرياحي. هناك بعض البلدان اشتهرت بنوع من المعصية أو البدعة، فقالوا: خراسان كانت مشهورة بالتنجيم، والبصرة كانت مشهورة بالقول بالقدر، والكوفة كانت مشهورة بالقول بالتشيع. فهذان التابعيان لما خاض الناس في القدر في البصرة اجتمعوا وقالوا: تعالى حتى ننظر فيما خاض الناس فيه من هذا الأمر. وقعد ففكر، فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه مجزي بعمله. هذا فيه الجمع بين القدر والشرع. القدر أن الإنسان لا يصيبه إلا ما كتبه الله عليه أو له. طيب، كذلك أيضا الجمع بين الشرع والقدر أن يعلم الإنسان ويوقن أنه لا يصلح له أن يحتج بالقدر، فكل ما عمله من معصية فإن الله سيحاسب عليه. انظروا، هذه كلمة وجيزة جدا، وهي جمعت كل ما يمكن أن يقال في الجمع بين القدر والشرع. اتفق رأيهما على أنه يكفي المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، وأنه مجزي بعمله. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. هذه الآية هي التي قال أهل العلم إن فيها إثبات عالم الذر، وأن الله استخرج كل نسمة يخلقها إلى يوم القيامة من ظهور بني آدم، من ظهور آدم ومن ظهور بني آدم، وجمعهم ثم خاطبهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بلى هذه تجاب عن النفي، ويقال إنها تنفي النفي، فإذا نفي النفي تحول الأمر إلى إثبات، ومعنى ذلك أنت ربنا، نفوا هذا النفي، فإذا نفي النفي تحول الأمر أو الكلام إلى إثبات. فقالوا بلى أنت ربنا، شهدنا، نحن نشهد بهذا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا الإقرار وعن هذا الأمر كنا غافلين. قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. يقول أبو عمر هذا الحديث فيه انقطاع، لأن مسلم بن يسار لم يلقى عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضا لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول، وليس بمسلم بن يسار البصري المشهور التابعي. فإذا هذا الحديث فيه ضعف من حيث السند، لكن يقول أبو عمر هذا الحديث معناه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها. فإذا في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أن الله استخرج هؤلاء النسل من دار آدم ثم أقررهم على ربوبيته وألوهيته وأقروا بذلك ثم ردهم على ظهر آدم، فكل من أقر في ذلك اليوم بأن الله ربه وخالقه فهو سيكون مسلما حين يولد، ومن أنكر في ذلك اليوم فإنه ممن خلقه الله له النار وسيكفر إذا خرج إلى الدنيا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بلاء. أبو عمر يقول لكن الحديث مشهور عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد، وروي في ذلك من أخبار الأحاد أحاديث من حديث أبي هريرة وعمر بن عوف في هذا المعنى. الأخ يقول الحديث حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، فينقلب في آخر عمره إلى شقي أو إلى سعيد. يقول ألا يقول هذا الحديث معارضا لذلك؟ لا يكون معارضا. لماذا؟ لأن الله إذا خلق العبد للنار لابد أن يختم له بعمل أهل الكفر،
ولو كان قبل ذلك ما كان. وكذلك أيضا إذا خلقه للجنة لا بد أن يختم له بعمل أهل الجنة وإن كان قبل ذلك ما كان. فهذا يوافق حديث ابن مسعود ولا يعارضه. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس السلماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. صلى. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني الضعف والقوة، كل منهما، وإن كان بعض الناس قد يتصور أن هذا أمر جبلي، لكنه مع ذلك بالقضاء وقدر. أو الكيس والعجز، أيهما أصدق؟ هذا شك رأيه. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كل من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره، لأن العجز شر، ولو كان خيرا ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الكسل والعجز والجبن والدين، ومحال أن يستعيذ من الشر. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاطم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويضل، والفاطم هو المضل، فالله هو الذي يهدي وهو الذي يضل. قال أبو عمر: هذا مأخوذ من قول الله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: كنت أصير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قدرية، من هم القدرية؟ الذين ينفون القدر عن الله ويثبتونه لأنفسهم، نفوا عن الله وأثبتوه لأنفسهم فسموا بالقدرية، لأنهم يزعمون أنهم الذين يخلقون أفعالهم ويقدرونها، وليست قدرا لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كان ظهورهم قديما في أيام الصحابة، ظهر، والقدر من البدع التي ظهرت في أيام الصحابة كالتشيع قديم، الخروج والخوارج قديم. فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستطيبهم فإن تابوا، وإلا عرضتهم على السيف. يستطابون فإن تابوا، وإلا عرضتهم على السيف، يعني قطعت رقابهم. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. خواطر. طيب، هنا ذكر مالك أو عزى إلى مالك أبو عمر يقول: وما مذهب مالك وأصحابه أن القدرية يستتابون؟ قيل لمالك: كيف يستتابون؟ يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه وانزلوا منه. هذا هو الاستتاب. طيب، ثم ذكر مسألة. قال مالك: لا يسلم على أهل القدر ولا على أهل الأهواء، ولا يصلى خلفهم، ولا يصلى عليهم، ولا تقبل شهادتهم. طيب، أبو عمر يعلق على هذا الكلام، يقول: قوله لا يصلى خلفهم لأن الإمامة يتخيل لها أهل الكمال في الدين من أهل التلاوة والفقه، فإذا لا ينصبون هؤلاء أئمة رواتب في المساجد العامة. طيب، وقوله لا يصلى عليهم، قال: يريد أن لا يصلي عليهم أئمة الدين وأهل العلم، لأن ذلك زجر عنهم وخزي الاتباع لأتباعهم، فجاء أن ينتهوا عن مذهبه، وكذلك ترك ابتداء السلام عليه. طيب، قال: وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلا، لا، ما دام أنه مسلم لا يترك الصلاة عليه، لا بد أن يصلى عليه. قال: بل السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مبتدعا كان أو مرتكبا للكبائر، لأن هذا حق الإسلام ليس حق السنة، حق الإسلام، والإسلام أوصى من السنة. ثم ذكر أبو عمر قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بظاهر قول مالك، يعني أن هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يصلى عليهم ولا تقبل صلاتهم. قل: لم أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بظاهر قول مالك. وعلى كل حال، إذا كان الإنسان قد وقع في بدعة محققة من البدع الكبار المعروفة كالتشيع، كالخروج، كالقدر، كالتجهم، فلا بأس أن تجرى عليه هذه الأحكام. لكن المشكلة اليوم أن بعض الناس يتصور رأيا، وقد يكون هذا الرأي خطأ، فيقول: هذا الرأي هو السنة وما خالفه من الآراء بدعة. هذه مقدمة صنعها. ثم يقول: وقد ثبت عن أهل العلم عقوبة المبتدعين وهجرهم والإنكار عليهم وعدم السلام عليهم وعدم الاستشهاد بهم وما إلى ذلك من القائمة الطويلة. هذه مقدمة ثانية. ثم يقول: أنت المبتدع وأنت الذي ينبغي أن تطبق عليك هذه القائمة الطويلة التي ذكرناها. فنقول له: القائمة الأولى أو المقدمة الأولى خطأ، ومن بنى عليها بعد ذلك من المقدمات والنتائج كلها ضلال في ضلال وخطأ في خطأ، والله أعلم. جامع ما جاء في أهل القدم: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. هذه مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المرأة التي تريد أن تتزوج برجل أن تسأل طلاق زوجته السابقة، هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا تفعل هذا؟ قال: لتستفرغ صفحتها، يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حظ المرأة من زوجها بصفحة، فإذا استقلت بحظ زوجها فكأنها استقلت بما فيها بصفحة، فإذا طلبت من زوجها أن يطلق زوجته الأخرى فكأنها تريد أن تضيف حظها حظه أو حظها إليها، فكأنها تريد أن تستأثر بالنصيبين، يعني نصيب هذه الزوجة ونصيبها، فكأن هذا طلب من زوجها أو طلب من زوجها أن يأخذ هذه الصفحة مثلا لزوجته الأخرى فيضمها ما فيها بصفحة إلى صفحة هذه المرأة، هذا لا يجوز. ولكل من الزوجتين ما كتب لهما، فلا ينبغي لهذه الجديدة أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الأولى، فكأن هذا بمثابة طلب استفراغ ما في تلك الصفحة إلى صفحتها، ولتنتهي يعني لا تطلب ولا تؤذي أختها، وإنما تتزوج هذه الرجل ويأتي لها ما قدر لها. قال فإنما لها ما قدر لها. قال أبو عمر هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة، وفيه أن المرأة لا يناله إلا ما قدر له. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق الغير، لا يجوز. بعض النساء الحريصات الناقصات قد تطلب مثل هذا فتقول إذا أردت أن تتزوج بي فأطلق هذيك. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب بن القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى من الله غناه، بل ينفعه عمله وطاعته وعمل غنى، فلا يجدي عنه شيئا ولا ينفع عند الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، يعني على منبره صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقول أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، يعني خلق كل شيء على كماله اللائق به، الذي لا يعجل شيء إناه وقدره. وقوله لا يعجل يعني لا يتعجل، لا يتعجل شيء على إناه يعني على وقته وزمنه وقدره، ليس هناك شيء يتعجل ويتقدم على وقته قبل أوانه، لا، الذي لا يعجل شيء. وقوله لا يعجل شيء، شيء هذا فاعل يعجل، وإناه وقدره في موضع المفعول به، لا يعجل شيء إناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرما، ليس وراء الله مرما، ليس بعد الله مذهب. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لم يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلاق. قل هذا الحديث معروف من وجوه الحسان، وإن كان هنا كأنه بلاغ، ولكنه حديث مشهور معروف. لا يعدل شيء يعني لا يتقدم شيء قبل وقته وقدره. ثم ذكر حديث المسند من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لم يموت حتى يستوفي رزقه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سواء
Thank you. عبدالله ما ورصتين عبدالله ما ورصتين عبدالله